بالله السر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. من المباحث المستعرضة في الأوامر تقسيم المأمور به إلى نفسي وغيري، هذا التقسيم الماتن يعلق عليه بالتعليق التالي، وهو أن التقسيم كما يجري في الأوامر فيجري في النواهي، فالمحرم أيضا ينقسم إلى نفسي وغيري، بل المكروه أيضا ينقسم إلى نفسي وغيري. وأما ما هو المراد بالنفس والغيري، الأصوليون يقولون إن المراد بالنفسي هو ما وجب لنفسه، أي أن الوجوب كان لنفسه، وأما الغيري فهو ما وجب لغيره. والمثال الواضح لذلك الطهارة والصلاة، فالصلاة واجبة لنفسها، أما الطهارة فهي واجبة للصلاة. الماتن يقول التعريفات المستعرضة من قبيل هذا التعريف الآنف الذي أوردناه، وإن تعددت إلا أنها لا تشير إلى خلاف في المصاديق، بمعنى أن الاختلاف في التعريف لا يرجع إلى الجامعية والمانعية، جامعية للأفراد المعرفة والمانعية عن الأغيار، بل الاختلاف في التعريف باعتبار أن كل واحد من هؤلاء الأصوليين الذين يريدون أن يعطوا تعريفا للنفس والغيري يرى أن تعريفه هو الأولى والأقرب. بناء على ذلك الماتن يقول أنا أيضا لي دلو سأدلي به في الدلاء. خلاصة ما يقوله الماتن أن الأولى في التعريف أن نقول الأمر بالشيء إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري، وإلا فهو نفسي. مثال ذلك نلحظ أن الطهارة أمر بها لمقدميتها لمأمور به، فهي واجبة غيرية، أما الحج أما الصلاة فهي من الواجبات النفسية، بمعنى أنه لم يؤمر بالصلاة لأجل كونها مقدمة لغيرها. هكذا يقول الماتن، ثم يقول: والأمر في التعريف، والأمر في التعريف سهل باعتبار عدم ترتب فائدة على الاختلاف في التعريفات، يعني أنها عليكم السلام، أي أن هذه التعريفات فقط تريد أن تقول لنا إن الواجب ينقسم، المأمور به ينقسم إلى نفسي وغيره. طيب، ما في جوهر، يعني ما في نكات جوهرية. هو السيد يسلم يقول: بس أنا أعتبر أننا حتى إذا بنريد مثلا تعريف مختصر مختزل، نقول إنه إن أمر بالشيء لكونه مقدما لغيره فهو واجب نفسي، واجب غيري، وإلا فهو غيري. بعد ما يحتاج أن نقول، أن نأتي بتعريف طويل، نقول إن المأمور به إن كان مقدم، الواجب إن أمر به لغيره فهو من الواجب غيري، وإن أمر به لنفسه فهو واجب نفسي. كأنه يعني في نوع من التكرار في التعريف، فإما كذا أو كذا، لعل الاختصار السيد الماتن أورد هذا التعريف. على كل، السيد الماتن يقول إنه لا طائل في البحث حول تلك التعريفات للمأمور به النفسي والغير. مر عليكم في الأبحاث السابقة إشكال إذا تتذكرون، خلاصته أنه لا يوجد عندنا واجب نفسي إلا القليل، وأكثر الواجبات غيرية، بمعنى أنها لم يؤمر بها لنفسها وإنما أمر بها لغيرها، ما عدا المعرفة لله تبارك وتعالى على كلامه. مثال ذلك الصلاة، الصلاة أمر بها لأي شيء؟ للنهي عن الفحشاء والمنكر، الصوم للتقوى، وهلما جرى كل أمر من الأوامر إذا بحثنا عن حقيقته سوف نجد أنه أمر به لما يترتب عليه من غرض وعلة، فيكون من المأمور به الغير وليس النفسي. هذا هو الإشكال. أما الإجابة على هذا الإشكال فهناك أيضا إجابات متعددة. من الإجابات، انتبه، صحيح أن الصلاة أمر بها لأجل ما يترتب عليها من غرض، ولكن الكلام ليس في الأغراض، أي أننا لا نلحظ الواجب النفسي والغيري بلحاظ ما يترتب عليه من غرض، وإنما نلحظ الواجب النفسي والغيري بما هو، انتبهنا، أي بغض النظر عن الأغراض والفوائد والغايات المترتبة عليه. الطهارة أيضا تترتب عليها أغراض، لكن لا نلحظ الطهارة باعتبار ترتب الأغراض عليها. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وإنما نلحظ الطهارة باعتبارها مقدمة للصلاة، ونلحظ الصلاة باعتبارها غير مقدمة مثلا للصوم. انتبهنا؟ أيوة، أي أن الأمر الشرعي النفسي لم يلحظ المأمور به باعتباره مقدمة لواجب آخر، لا بلحاظ الغرض. انتبهنا للإجابة؟ والإشكال الوارد يلحظ مرحلة الأغراض والفوائد العائدة على المأمور به. انتبهنا لطرد الإشكال. ومر عليكم إجابة رائعة أيضا للسيد الشهيد يرحمه الله، وهو أن الأوامر باعتبار نظرنا إليها في عالم الجعل، عالم التقنين، وفي عالم الملاك، أيوه، في عالم الجعل هذه الصياغات القانونية مختلفة، بعضها في مرحلة جعلها يلحظ في هذه المرحلة كون ما أمر به مقدمة للغير. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. وبعضها لا يلحظ فيها الكون مقدمة للغير. انتبهنا؟ فإذا النزاع أو الإشكال الوارد والقائل إن هذه المأمور به لا يوجد إلا القليل منه من الواجب النفسي غير ناظر إلى مرحلة الجعل، وإنما لاحظ مرحلة الملاكات وما يترتب عليها من فوائد، فمصب الإشكال غير مصب البحث. فبملاحظة التغاير بين المصبين الإشكال والبحث ينطرد الإشكال. لعل هذه الإجابة أكثر دقة التي أجاب بها السيد الشهيد يرحمه الله. طيب، من الأبحاث المطروحة، من النقاط الهامة في تقسيم المأمور به إلى نفسي وغيري، هذا البحث، وهو أن الواجب الغيري من أين يترشح الوجوب عليه؟ يقولون من ذي المقدمة، أي أن الوجوب يأتي من الصلاة، مقدمة الصلاة طهارة، وجوبها يترشح من وجوب الصلاة، إما بلحاظ أن العلة الموجبة للصلاة توجب مقدمات المعلول، أو بلحاظ أن الملاك الموجود في الصلاة، الملاك الموجود في الصلاة، ملاك غير العلة، هو ملاك للصلاة ولمقدمة الصلاة. معي؟ فلو افترضنا أن الملاك هو المعراجية للمؤمن، المعراجية هو ملاك للصلاة المتقيدة بكونها عن طهارة، فالملاك ملاك للصلاة ولمقدمة الصلاة. انتبهنا؟ طيب، هذا البحث ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن بعض الأصوليين قال إن الوجوب الغير أو أن الوجوب ينقسم من الناحية الشرعية إلى وجوب نفسي وإلى وجوب غيري بلحاظ هاتين الحيثيتين اللتين أشرنا إليهما، إما بلحاظ العلة أو بلحاظ الملاذ. فهناك وجوب مولوي شرعي يكون للمقدمة كما يكون لذي المقدمة، واضح لنا هذه الفكرة؟ وكثير من الأصوليين أنكر الوجوب، لا تبعي، بس في وجوب مولوي، يعني في محركية مولوية، يعني الله كما يأمرك أن تصلي يأمرك أن تتطهر، تبهنا؟ صح، ترشح بس مولوي، في محركية مولوية. وهذا طبعا ناتج عن وجود ملازمة بين ذي المقدمة والمقدمة. وبعض الأصوليين أنكر ترشح الوجوب المولوي على المقدمة، وقال إنه الوجوب للمقدمة عقلي محض، أي أنه لا يحرك من الناحية المولوية. شيء يترتب على هذا؟ يعني أنه ما يترتب عليه ثواب من الناحية الشرعية لو عصي، معي؟ ولا لو امتثله ما له ثواب مستقل، ولا يترتب عليه عقاب لو عصي، ولا يحرك، بخلاف الوجوب المولوي تترتب عليه هذه الأمور الثلاثة. أولا الثواب، العقاب أيضا في مرحلة العصيان، والمحركية في مرحلة امتثال. فعندنا ثلاث حيثيات تترتب على الوجوب المولوي التبعي، تبهنا؟ ولكن الأصوليين البعض طبعا الذين قالوا إن الوجوب مجرد وجوب عقلي محض أنكروا هذه الحيثيات الثلاثة، قالوا لا يترتب عليه ثواب وحده في حال امتثاله، ثوابه تبعي، يعني من الصلاة تفضلي فلنعبر عنه، ولا يترتب عليه عقاب لو عصي، ولا يحرك. طيب لو جاء أمر شرعي وحضنا وحثنا على الإتيان بالمقدمة، ما هو المدلول لهذا الأمر الشرعي؟ انتبهنا؟ قال هؤلاء الأصوليون إن المدلول للأمر الشرعي هو واحد، إما أن يكون الإرشاد، هناك أوامر إرشادية في الشريعة، ألا يقول العلماء في أبحاثهم الكلامية في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، العلم بوجوب معرفة الله، يقولون عقلي، فكيف جاء الخطاب القرآني بوجوب معرفة الله بالتوحيد لا إله إلا الله؟ يقولون هذا أمر إرشاد، معي؟ فكذلك يكون الأمر بالمقدمة أمر إرشادي وليس بمولوي، معي؟ طيب أو ليس حتى إرشادي، انتبهنا؟ ايش معنى الامر الارشادي؟ مر علينا الامر الارشادي هو الذي يرشد الى وجود مصلحه وملاك فيما امر به. الامر الاخر قد نقول انه هذا الامر ليس للارشاد، وانما هو امر لبيان مقدميه المقدمه فقط، ليس الا باعتبار لا مصلحه ولا ملاك في المقدمه مستقل، معي؟ هي خارجه عن وجود ملاك مستقل لها. فالامر الشرعي لو صدر فقط هو لتبيان مقدميه المقدمه دون ان نطلق عليه حتى بالامر الارشادي، يعني ما نسمي امرا ارشاديا، انتبهنا؟ وانما نقول هو لبيان مقدميه المقدمه. مثل اللي الان واحد مثلا تقول له في الشارع اين جهه الغرب، فيشير اليك الى جهه الغرب، هذا لبيان الجهه، معي؟ يعني لا لوجود حيثيه خاصه تترتب على بيان الجهه، انتبهنا؟ فقط لتبيان مقدميه المقدمه. أيضا من النقاط التي بحثها الأصوليون ومرت عليكم في الكفاية للآخون، أنه إذا شككنا في أمر من الأوامر، هل أن هذا الأمر من الأوامر النفسية المأمور به نفسي أو غيري؟ قال الأخ في كفايته إطلاق الأمر يقتضي النفسية، معي؟ الوجوب ما ألا ينقسم إلى نفسي وغيري وإلى تعييني وتخييري؟ فالإطلاق يقتضي التعييني في قبال التخييري، والنفس في قبال الغير، هكذا. ها؟ لا لا، الإطلاق يعني في ذاك تقييد، إطلاق في ذاك تقييد، نعم، مؤونة بلحظ وجود تقييد، معي؟ فإذا لم يقيد يستكشف. لو قال لنا الآن صلي صم، نقول هذه أوامر نفسية، لأنه لو كان لو قال لنا صلي لكذا وصم لكذا وحج لكذا، سوف نستكشف أن هذه الأوامر المأمور به فيها غيره، لكن بما أنه لن يقيد فإطلاق الأمر يقتضي النفسية، هكذا قال ماذا؟ الآخوند في كفايته يرحمه الله. حتى نجلي هذه النقطة، لاحظوا الصلاة والطهارة، الطهارة الأمر بها إذا قمتم للصلاة، إذا قمتم للصلاة يعني أن الأمر بالطهارة قيد بالقيام إلى الصلاة، فنستكشف أنه مع عدم التقييد يكون المأمور به نفسيا، ومع التقييد يكون غيريا. هذا سر كلام الأخوند، ماذا يرتكز عليه؟ أن دائما في المأمور به الغيري هناك تقييد بين الأمر به وربطه بغيره، فيكون غيريا من أجل كونه قد قيد بشيء آخر. الماتم يحفظه الله صاحب المحكم عنده تأمل في كلام الآخر، يقول في بعض الأحايين، في بعض الأحايين لا يصح التمسك بالإطلاق والاتكاء على ما أفاده الآخوند يرحمه الله. انتبه الآن، الله تبارك وتعالى لو أمرنا الظهر، في الظهر قال تطهر، راح نعلم وجه المقدم الطهارة لأي شيء، لأجل أداء صلاة الظهر. المغرب تطهر، راح نعلم من أجل أداء صلاة المغرب. لكن الآن احنا صلينا الظهر والعصر وقال لنا الله تطهر، وهذا أمر مطلق، ما في أي قرينة تدلل على تقييده بشيء. فهل نستطيع أن نقول إن هذا الأمر من الأوامر الغيرية؟ لا، لعله أمر نفسي لأجل الكون على الطهارة. الطهارة بنفسها محبوبة من المستحبات النفسية. فكلام الآخوند إن الإطلاق وحده يكشف عن النفسية، لأن خلاف النفسية وهي الغيرية تحتاج إلى تقييد فيه تأمل. بمعنى يقول الماتي، بمعنى أنه هناك في بعض الأحايين ما يدلل على ربط الواجب الغيري أو الوجوب الغيري المقدمة بذي المقدمة، ولكنه عندنا في بعض الأحايين دليل في الخارج، أو فلنقل لا دليل لنا في الخارج على ربط المقدمة بذيها، ما في رابط. فإذا كان لا دليل لنا في الخارج على ارتباط المقدمة بذيها، فهل معنى ذلك أن المأمور به يكون هاهنا نفسيا، مع أنه ماذا من المقدمة مثل الطهارة؟ فالإطلاق وحده غير مسلم. خلني أقرأ العبارة التي أفادها الماتن لعلها أوضح. يقول الماتن: ولا يخفى أن ما أفاده الآخوند لا يتجه لو احتمل كون الأمر أو النهي لبيان المقدمية، لوضوح أن المقدمية لو كانت لا تختص بحال دون حال فيصح إطلاق البعث الوارد لبيانها، وتكون، وبعد لا نقول أن هذا قيد، مثلا الطهارة في وقت الصلاة تختص بالصلاة، لكن لو كان هذه لا تختص المقدمة بحال دون حال مثل الطهارة بعد الصلاة معه، فهذا ما نقول إن الإطلاق يدلل ها هنا على كونها، على كون الطهارة من الواجبات النفسية أو المأمور به غيري، المأمور به نفسي ها هنا ما نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأنه ما أفاده الآخوند خاص مع وجود القرينة، ونحن هنا لا قرينة لارتباط الطهارة بالصلاة بعد أداء الصلاة. انتبهنا؟ طيب، إلا أن الماتن مع ذلك يقول إن ما أفاده الآخوند فيه من المتانة والقوة ما يجعل الإنسان يتأمل في الرد عليه كثيرا، يعني لا يتسرع في رد ما أفاده الآخر. فممكن أن ندفع الإشكال الذي أوردناه على الآخر بالبيان التالي. نقول: صحيح إن الآخر قال إن الإطلاق يقتضي ماذا؟ النفسية، لأن الغيرية تحتاج كما عبر الشيخ إلى مؤنة زائدة، وهو ارتباط ما أمر به بشيء آخر، ولو كان ثمتا لأبينا معي. فعدم بيانه دليل على أنه واجب لنفسه، هكذا يقول، إلا أن يدفع الاحتمال المذكور الذي أورده الماتن على الأخون بأن سوق الأمر والنهي لبيان المقدمية من سنخ الكنايات التي لا يحمل الكلام عليها إلا بالقرينة. يعني حتى لو رأينا إطلاقات لبعض المقدمات يعني لم تربط بغيرها، فلا ندعي أن هنا الإطلاق تام وسليم. نقول صح هذا إطلاق في بعض الأحايين، لكن من باب الكناية. يعني مثل لو عبرنا بزيد كثير الرماد، لا نريد أنه ماذا نبين أن عند رماد كثير على فتحة بابه، وإنما نريد أن نعبر عن كرمه. فحتى لو ربطنا الرماد به معي، لكن لا نريد هذا المعنى، وإنما نريد ما يترتب عليه. ففي بعض المقدمات قد تبان مطلقة ولكن يراد ربطها بغيرها لكونها مقدمة للغير. وذلك لما تقدم من وضع صيغة الأمر والنهي في الأصل للباعث، للنسبة الإرسالية كما يعبر، أو الزجري، أو يدعى أنه حتى لو صح إطلاق بعض الأوامر دون تقييد خروج الاحتمال المذكور عن محل الكلام، وأن الكلام في فرض صدور الأمر والنهي بداعي البعث والزجر. فإذا صدر الأمر والنهي بداعي البعث والزجر ولم يقيد بغيره فهو نفسه، وأن قيد بغيره فهو غير معي. فالغيرية والنفسية يمكن أن تستفاد من الإطلاق كما قال الآخون، لكن لا بد أن نلحظ أن الأمر صدر بلحاظ البعث والزجر. وما أوردنا بعد الصلاة، بعد الصلاة قرينة على أن هذا الأمر الذي يقول لك تطهر هذا مو بداعي البعث معي، وإنما بداعي آخر لبيان المحبوبية، لبيان الملاك، لبيان ما يترتب على الطهارة في هذا المعنى. فكلام الأخون في الأوامر البعثية، الأوامر التي ترسل نحو المبعوث إليه، هذه لو أطلقت دللت على النفسية. أما الأمر الذي قد يكون له إطلاق ولكنه ليس بناعي البعث، فهذا الأمر لا نقول أنه يتنافى مع ما أفاده الأخون من كون الإطلاق يدلل على النفسية، وهذا إطلاق لكنه هو مو من الأوامر النفسية معي. على كل، فالعمدة في المقام يقول أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة لتقييد البعث أو الزجر. يعني كلام الأخون القائل بالإطلاق يتم لكن بهذا القيد. لا نقول للأخون نحن نستطيع أن نتعرف على المأمور به النفسي والمأمور به الغيري من الإطلاق بشكل مطلق، وإنما نستطيع أن نتعرف عليهما لو كانت الصيغة بصدد الباعث نحو ما أمر به، الإرسال نحو المادة المأمور بها. صح نقول الإطلاق في هذه الحالة يدلل على النفسية. واضح لنا الفكرة؟ طيب، مستلزمة لتقييد البعث والزجر لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة إليه مشروطا بشرط غير حاصل ولا مذكور في الخطاب، كما لو أطلق طلب الوضوء الذي يحتمل كونه غيريا بالإضافة إلى الصلاة بنحو يتناول ما قبل الوقت دون ما لو كان مشروطا بشرط حاصل أو مذكور في الخطاب، كما لو أمر بالوضوء بعد الوقت لكن لا لعلة الإتيان بالصلاة، وإنما لأجل مثلا الكون على الطهارة. أو أمر به مشروطا بالوقت، حيث لا ينفع الوجه المذكور الإطلاق الذي ادعاه الأقل لعدم منافاة الغيرية بإطلاق البعث. الآن يقول لك توضأ في داخل لك أن هذا ممكن أن تتمسك بالإطلاق مع أن كون ماذا هذا الأمر غيري مش نفسي. انتبهنا؟ طيب كما هو ظاهر الماتن يقول أنا صاحب المحكام عندي فذلكة جميلة، لعلها يقول يعني ما عنده اطمئنان بها فيعبر عنها بالأولوية، يقول لأن الأولى أن لا نعبر بالإطلاق المقالي. عندنا إطلاق شنه مقالي اللي هو يقابل التقييد المقالي، وهو أن يكون المتكلم في مقام الخطاب لبيان تمام مراده، معي اللي قلنا التمسك بمقدمات الحكمة التي مرت علينا. بس عندنا إطلاقات أخرى مثل ماذا؟ مثل نقول هكذا يقول إطلاق سياقي. تعرفون ايش معنى الإطلاق السياقي؟ يعني هناك سياق الكلام، ظاهر حال المتكلم في مساق ألفاظه يدلل على هالمعنى، مو إطلاق نتمسك فيه في قبال ماذا؟ التقييد بمقدمات الحكمة. وكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، لا ليس بهذا المعنى. نقول ظاهر سياق المساق من كلامه يفهم منه ذلك، معه الإطلاق السياقي يسميه العلماء. مثل ما الآن شلون يعبر بعض العلماء تعبير جميل جدا، يقول مثلا تجلس مع عالمين مختلفين، معي، فترى من أحدهما قوة في البيان وتثبت في الطرح، فيصير هذا شنو؟ ظاهر الحال، يعني الذي ينبئ به عندما يتكلم السياق الذي يدلل عليه، ظاهر كلام أن عنده متانة وقوة في طرحه لمطالبه العلمية. كذلك هنا نقول عندما يكون عندنا سياق، ظاهر السياق يدلل، يعني الألفاظ دائما في سياقها أنه إذا أمرنا الآمر بشيء يدلل أن هذا مطلوب به لذاته لا لكونه مقدمة لغيره، معه، ونتمسك بذاك الإطلاق المقالي. تبانا ظاهر الحال يدلل عنه، يعني العرف العام عندما أنا أطلب منك شيء إنما أطلبه هذا لذاته لا لكونه مقدمة للحصول على شيء آخر، معي، هذا نسميه إطلاق سياقي. واضح لنا الإطلاق السياقي شو نعبر عنه الآن لو أردنا أن نعطي عنه تعبيرا يفصح عن كنه معناه؟ نقول الإطلاق السياقي معناه كالتالي، هو أن يكون ظاهر حال المتكلم يدلل على طلبه، وأنه ليس هذا الطلب لأجل أن يترتب عليه غيره، فيكون ظاهر الحال شنو؟ ظاهر الحال اللي هو عبرنا عنه بالإطلاق السياقي، الإطلاق السياقي هو مع الأوامر النفسية، أي أن ظاهر الحال كون ما إذا عبر بأمر من الأوامر مولى وغير مولى، إنما يريد ما أمر به لنفسه لا لغيره. ما أدري عد استطعنا أن نوضح مراد الماتن أو لا؟ فالأولى أن يقال إنه وإن لم يكن في ذلك مجال للإطلاق المقابل للتقييد اللي سميناه إطلاق مقالي، إلا أنه يمكن كون الأمر نفسيا بالإطلاق السياقي للأمر، فإن المستفاد عرفا من إطلاق الأمر بالشيء كونه بنفسه موردا للغرض، أنا غرضي يترتب على هذا ولأجل ذلك أمرت به، لا لكون الغرض يترتب عليه باعتباره مقدمة لغيره. هذا خلاف الإطلاق السياقي، خلاف ما يظهر من حال. أنا عندما أقول لك اشتر لي دفترا أو كتابا، لا أريد الكتاب من أجل مثلا كونه مقدمة لغيره، أو الدفتر من أجل كونه مقدمة لغيره، وإنما أريده بنفسي. فإن المستفاد عرفا من إطلاق الأمر الشيء كون ذلك الشيء بنفسه موردا للغرض، بحيث يدعو أمره لا استقلالا، ويترتب عليه الغرض الأقصى من الأمر بالإتيان به، ويسقط التكليف تبعا لذلك بلا حاجة إلى كونه مقدمة يترتب عليها غيرها. نعم، كما هو الحال في المأمور به النفس بخلاف المأمور به الغير، لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه. الطهارة ما تدعو إلى الإتيان بالطهارة إلا لكونها مقدمة للصلاة، لغيرها للصلاة، إلا في طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه. دائما الأوامر الغيرية، لماذا هذه الأوامر الغيرية؟ كيف تدعو وتبعث نحو متعلقها؟ باعتبارها مترتبة جائية ولو بحكم العقل من الأمر بذي المقدمة. لولا وجود أمر بالصلاة لما أمر بالطهارة. لاحظنا؟ طيب، بخلاف المأمور به الغير، لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه. هذا هو، لأن الغرض منه في طول الغرض من المأمور به النفسي، فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الأمر الغيري. واحد، إما لأن الأمر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة. أصلا إحنا لماذا نأمرك بالطهارة؟ الطهارة اللي ترتب عليه الصلاة مو كل طهارة، معي؟ إذا قمتم إلى الصلاة مقدمة الموصلة كما هو الظاهر، أو لتوقف حصول الغرض الأقصى منه على ذلك، يعني الغرض الغائي من الطهارة هو أن تصلي أن طهار، وإلا تترتب على الطهارة فوائد أخرى معه، بنحو يكون سقوط الأمر بامتثال مراعى بحصول ذلك الغرض الأقصى. ولكن هذا خلاف الإطلاق السياقي، الإطلاق السياقي لا يدلل على ذلك، معي؟ إطلاق السياقي يدلل على أن ما أمرت به يترتب عليه غرضك ويحصل به مرادك. لكن يقول مع كوني أنا أوردت هذا الوجه وبينت وجاهته، في قبال الوجه الذي أورده لا أخند، أنا أتمسك بالإطلاق السياقي لأثبت النفسية في قبال الغيري، والأخند إيش يتمسك بالإطلاق المقالي. إلا أننا قلنا فيما تقدم الأخند الوجه الذي أورده ماذا يتوقف عليه؟ معاه يتوقف، قال فالعمدة في المقام، إذا تذكرون أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة لتقييد البعث أو الزجر، صح؟ إحنا نفس الشيء نجي نفس هذا الكلام. نعم، هذا الوجه كسابقه إنما يحرز كون الأمر نفسيا ولا ينفي احتمال كون متعلقه مأمورا به غيريا، مع الاحتمال باقي كما كان الاحتمال موجود في كلام الأخون، الاحتمال موجود في كلامنا إنصافا، هذا غاية إنصاف من الماتن، بالرغم أنه أورد يقول حتى كلامنا اللي إحنا أوردناه وجعلناه أولى باقي فيه شوية شائبة احتمال. انتبهنا؟ لكونه قيدا في الواجب لإمكان، يقول أنا أبين لك ليش يبقى الآن. الله تبارك في بعض الأحيان يقول لك الماتن، انتبهوا لهذه الفذلكة الجميلة التي يريدها المات، يقول في بعض الأحيان الشيء قد يكون نفسيا من جهة وغيره من جهة أخرى، فشلون نميز أن الأمر به بإطلاقه السياقي دال على نفسيته مع كونه نفسي وغيري فيه كلتا الجهتين، الأمر بصلاة الظهر نفسي من جهة وغيري باعتبار كونها مقدمة لصلاة العصر، وإلا ولذلك يقول لإمكان اجتماع الجهتين في أمر واحد فهو نفسي كصلاة الظهر وغيري بالإضافة إلى صلاة العصر. هنا في عبارة ساقطة من الكتاب إذا ترجعون معي، لأنها من قيودها لوجوب الترتب بين الصلاتين ولا ترتيب بين الصلاتين، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا أطلاق دليل ذلك الواجب لو كان، كما أن الماتن ينبه على نقطة انتهى الوقت، لكن في الغد إن شاء الله نبين النقطة هذه التي ينبه عليها الماتن. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. تبون باكر نجي الساعة 8؟ ها؟ إذا تبون ثمان أنا ما عندي مانع. ها؟ نجيبك السد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا